قال المصنف رحمه الله: باب الشفاعة.
مقصود الترجمة بيان برهان آخر من براهين التوحيد. بيان برهان آخر من براهين التوحيد، وهو ملك الله سبحانه للشفاعة. وهو ملك الله سبحانه للشفاعة، وأنه لا يشاركه فيها غيره، فمن ملكها حقيق بأن يعبد. فمن ملكها حقيق بأن يعبد، ومن لا يملكها فلا يستحق العبادة. ومن لا يملكها فلا يستحق العبادة. والمراد بالشفاعة عند علماء الاعتقاد الشفاعة عند الله. والمراد بالشفاعة عند علماء الاعتقاد الشفاعة عند الله، وهي شرعا سؤال الشافع الله، سؤال الشافع الله حصول نفع للمشفوع له، سؤال الشافع الله حصول نفع للمشفوع له. والنفع المراد يكون تارة جلبا لخير، ويكون تارة دفعا لشر. والنفع المراد يكون تارة جلبا لخير، ويكون تارة دفعا لشر.
قال رحمه الله: وقول الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وقوله: قل لله الشفاعة جميعا. وقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. قال أبو العباس رحمه الله: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد ربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا ثم يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. وقال له أبو هريرة رضي الله عنه: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه رحمه الله.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، نفيا لوجود شفيع يبتدئ الشفاعة دون إذن الله، نفيا لوجود شفيع يبتدئ الشفاعة دون إذن الله، فوجوده ممتنع لملك الله الشفاعة، فوجوده ممتنع لملك الله الشفاعة. والدليل الثاني قوله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لله الشفاعة جميعا من وجهين: أحدهما حصر ملك الشفاعة في الله وحده، حصر ملك الشفاعة في الله وحده بتقديم ما حقه التأخير، بتقديم ما حقه التأخير، فإن قوله لله خبر والمبتدأ الشفاعة، فتقدير الكلام الشفاعة لله، وتقديم الخبر على المبتدأ من طرائق الحصر في لسان العرب، فملك الشفاعة لله وحده حصرا. والآخر في قوله جميعا تأكيدا لملك الله كل أفراد الشفاعة، تأكيدا لملك الله كل أفراد الشفاعة. والدليل الثالث قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله من ذا الذي يشفع عنده مع قوله إلا بإذنه، أي لا أحد يشفع عند الله حتى يأذن الله، أي لا أحد يشفع عند الله حتى يأذن الله، مما يدل على ملكه الشفاعة وحده، مما يدل على ملكه الشفاعة وحده، وأن غيره لا يملكها. والدليل الخامس أو الدليل الرابع قوله: وكم من ملك في السماوات الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، فالملائكة المقربون لا يملكون من الشفاعة شيئا ولا يبتدئونها حتى يأذن الله لمن يشاء ويرضى. والدليل الخامس قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله الآية والتي بعدها، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، نفيا حصول نفع بالشفاعة، نفيا حصول نفع بالشفاعة قبل وقوع الإذن من الله، لأنه يملكها قبل حصول إذن من الله لأنه يملكها. وهذه الأدلة الخمسة كلها المبينة ملك الله للشفاعة تنادي بجلاء أن من ملك الشفاعة هو الذي يعبد، وأن الذي لا يملكها لا يعبد، وهو الذي قصده المصنف من ترجمة الباب في بيان برهان توحيدي آخر سوى ما تقدم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى كلام ابن تيمية الحفيد أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام النميري رحمه الله، فهو المراد بالإطلاق عند ذكر هذه الكنية عند علماء التوحيد، فإذا وقع في كلامهم قال أبو العباس فإنهم يعنون أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية النميري. ويقع ذكره في كتب الفقهاء بقولهم تقي الدين، بقولهم تقي الدين، فالجاري في عرف علماء الاعتقاد من علماء التوحيد أنهم يذكرونه بالكنية، وأما في كتب الأصحاب من الحنابلة فإنهم يذكرونه بلقبه، والأولى الأول، لأنه كان يكره هذا اللقب ويقول إن أهلي سموني به فغلب علي، لأن الألقاب المضافة إلى الدين أقل رتبتها الحكمية أن تكون مكروهة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير الآيات، الثانية صفة الشفاعة المنفية، الثالثة
قوله رحمه الله الثانية صفة الشفاعة المنفية. الشفاعة المنفية هي الخالية من إذن الله ورضاه، هي الخالية من إذن الله ورضاه.
الثالثة صفة الشفاعة المثبتة،
قوله رحمه الله الثالثة صفة الشفاعة المثبتة. الشفاعة المثبتة هي المشتملة على إذن الله ورضاه.
الرابعة ذكر الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود. الخامسة صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم أنه لا يبدأ بالشفاعة بل يسجد فإذا أذن له شفع. السادسة من أسعد الناس بها. السابعة أن لا تكون لمن أشرك بالله. الثامنة بيان حقيقتها. قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت.
مقصود الترجمة بيان برهان آخر من براهين التوحيد، وهو خلوص ملك الشفاعة لله وحده، وهو خلوص ملك الشفاعة لله وحده. والفرق بين الترجمتين هذه والسابقة أن السابقة في بيان ملك الله الشفاعة، أن الترجمة السابقة في بيان ملك الله الشفاعة، وأن هذه الترجمة في تحقيق انفراده بملكها، في تحقيق انفراده بملكها. فتلك الشفاعة فتلك الترجمة تعلم أن الله يملك الشفاعة، وربما توهم أنه يملكها ويملكها غيره، فأراد المصنف في هذه الترجمة أن يقرر خلوص الملك لله وأنه لا يشاركه أحد ولو كان خير الخلق وهو محمد صلى الله عليه وسلم. والهداية المنفية في الآية هي هداية التوفيق والإلهام، والهداية المنفية في الآية هي هداية التوفيق والإلهام، وأما هداية التوفيق وهداية البيان والإرشاد، وأما هداية البيان والإرشاد فإنها له صلى الله عليه وسلم ولغيره، فإنها له صلى الله عليه وسلم ولغيره. قال الله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم.
قال رحمه الله: في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه أنه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إنك لا تهدي من أحببت، نفيا لملك هداية النبي صلى الله عليه وسلم عمه الذي أحبه وهو أبو طالب بن عبد المطلب نفيا لملك النبي صلى الله عليه وسلم هداية عمه الذي أحبه وهو أبو طالب بن عبد المطلب. فإذا كان لم يملك هدايته في الدنيا فهو لا يملك في الآخرة شيئا، فإذا كان لا يملك له في الدنيا شيئا فإنه لا يملك له في الآخرة شيئا، فالشفاعة ملكها خالص لله وحده، فالدنيا دار الأملاك التي تدعى، وأما الآخرة فلا ملك فيها إلا لله وحده. والدليل الثاني حديث المسيب بن حزم رضي الله عنه وهو والد سعيد أنه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، تحقيقا لخلوص ملك الله سبحانه وتعالى الشفاعة، وأن خير الخلق وهو محمد صلى الله عليه وسلم لم يملك لعمه شيئا في الدنيا، فأدعى ألا يملك له شيئا في الآخرة، وأن ملك الشفاعة خالص لله، فلا يملك أحد منها شيئا إلا بتمليك الله له، والشفعاء الذين جعلت لهم الشفاعة كالنبي صلى الله عليه وسلم والملائكة والأفراط وغيرهم لم يملكوها إلا بإذن الله ورضاه، فالله عز وجل هو الذي يملك الشفاعة فيهبها لمن يشاء،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى تفسير قوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء الآية. الثانية تفسير قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أن إنهم أصحاب الجحيم الآية. الثالثة هي المسألة الكبيرة وتفسير قوله: قل لا إله إلا الله، بخلاف ما عليه من يدعي العلم. الرابعة أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال للرجل: قل لا إله إلا الله، فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام.
قوله رحمه الله: الرابعة أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال للرجل: قل لا إله إلا الله، فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام، أي يعلمون أن مطلوب النبي صلى الله عليه وسلم قولها مع اعتقاد معناها والعمل بمقتضاه، أن مطلوب النبي صلى الله عليه وسلم قولها مع اعتقاد معناها والعمل بمقتضاها لا مجرد لفظها، لا مجرد لفظها كما توهمه من توهمه من المتأخرين الذين هم أجهل بأصل الإسلام من أبي جهل، الذين هم أجهل بأصل الإسلام من أبي جهل، فإن أبا جهل فهم معناها فامتنع عنه، وأما هؤلاء فإنهم يزعمون أنهم يقولون لا إله إلا الله ثم يقعون في الشرك فيدعون غير الله، يستغيثون بغير الله وينذرون لغير الله، فلم يفهموا حقيقة لا إله إلا الله.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الخامسة جده صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إسلام عمه. السادسة الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه. السابعة كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك. الثامنة مضرة أصحاب السوء على الإنسان. التاسعة مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر.
قوله رحمه الله: التاسعة مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر، أي إذا جعل قولهم حجة يرجع إليها عند التنازع، أي إذا جعل قولهم حجة يرجع إليها عند التنازع دون الرجوع إلى الكتاب والسنة، دون الرجوع إلى الكتاب والسنة، فالمضرة مخصوصة بهذا المحل، فالمضرة مخصوصة بهذا المحل، وإلا فالأصل في الإسلام الاقتداء بالأسلاف والأكابر، وإلا فالأصل في الإسلام الاقتداء بالأسلاف والأكابر.
العاشرة الشبهة للمبطلين في ذلك لاستدلال أبي جهل بذلك. الحادية عشرة الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم لأنه لو قالها لنفعت. الثانية عشرة التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين، لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره، فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين.
مقصود الترجمة بيان سبب وقوع الناس في الشرك مع ظهور براهين التوحيد، بيان سبب وقوع الناس في الشرك مع ظهور براهين التوحيد. فإن المصنف لما ذكر ما ذكر من براهين التوحيد البينة قصد أن يبين سبب وقوع الناس في الشرك مع ظهور تلك البراهين، فترجم بقوله: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. فمنشأ الشرك هو الغلو في الصالحين، لأن الصالح له قدر عند الله وعند الناس، لأن الصالح له قدر عند الله وعند الناس، فيبالغ من يبالغ من الناس في قدره حتى يرفعه فوقه، فيبالغ من يبالغ من الناس في قدره حتى يرفعه فوقه فيعبده من دون الله عز وجل. والغلو هو تجاوز الحد المأذون به شرعا على وجه الإفراط، هو تجاوز الحد المأذون به شرعا على وجه الإفراط. فإذا زاد العبد في القدر المأذون به شرعا فوق حده وقع في الغلو.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقال ابن القيم رحمه الله: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعابدوهم. وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثا.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا تغلوا في دينكم نهيا عن الغلو نهي تحريم، نهيا عن الغلو نهي تحريم. والغلو الذي كانوا فيه هو الغلو في الصالحين، والغلو الذي كانوا فيه والغلو في الصالحين من أنبيائهم وغيرهم، كغلوهم في عزير وعيسى بن مريم وأمه، فإنهم رفعوهم فوق رتبتهم حتى عبدوهم من دون الله عز وجل. والدليل الثاني قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، فإن هؤلاء كانوا رجالا صالحين في قوم نوح فغلوا فيهم حتى عبدوهم من دون الله. وذكر المصنف في تفسير الآية ما يبين هذا من كلام ابن عباس عند البخاري في صحيحه. والدليل الثالث حديث عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. الحديث رواه البخاري وهو عند مسلم بأصله لا لفظه، رواه البخاري وهو عند مسلم بأصله لا لفظه، ووجود أصله عنده يسوغ عزوه إليه، ووجود أصله عنده يسوغ عزوه إليه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. والإطراء هو المبالغة في المدح بالوقوع في الكذب فيه، المبالغة في المدح بالوقوع بالكذب فيه، وهذا من الغلو، فمن جاوز الحد في مدح حتى كذب فقد غلا، فمن جاوز الحد في مدح حتى كذب فقد غلا، فنهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك نهي تحريم لسوء عاقبة الغلو على أهله. والدليل الرابع حديث إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، وبيض المصنف لراويه من الصحابة، أي ترك له بياضا، وهو من حديث ابن عباس رضي الله عنه، رواه النسائي وابن ماجه وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله إياكم والغلو تحذيرا منه وتحريما له، أحدهما في قوله إياكم والغلو تحذيرا منه وتحريما له، والآخر في قوله فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، إعلاما بأن الغلو سبب الهلاك، إعلاما بأن الغلو سبب الهلاك. ومن أبشع الغلو الغلو في الصالحين، ومن أبشع الغلو الغلو في الصالحين، لأنه يؤدي إلى الشرك الذي هو أعظم الضلال والهلاك، لأنه يؤدي إلى الشرك الذي هو أعظم الضلال وأعظم أسباب الهلاك. والدليل الخامس حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله هلك المتنطعون، أي الغالون، أي الغالون. فالتنطع هو الغلو، وأصله التقعر في الكلام، وأصله التقعر في الكلام، أي التكلف فيه حتى كأنه يخرجه من قعر فمه، أي التكلف فيه حتى كأنه يخرجه من قعر فمه. ثم استعمل اسما للغلو كله، ثم استعمل اسما للغلو كله. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم في الحديث بهلاك الغالين، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم بهلاك الغالين، ومن أشد الهلاك هلاك الغالين في الصالحين، فإنهم يقعون في الشرك.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام ورأى من قدرة الله وتقريبه للقلوب العجب. الثانية معرفة أول شرك حدث في الأرض أنه بشبهة الصالحين.
قوله رحمه الله: الثانية معرفة أول شرك حدث في الأرض أنه بشبهة الصالحين، أي فيما وقع في قوم نوح، أي فيما وقع في قوم نوح من تعلقهم بالصالحين من دون الله.
الثالثة معرفة أول شيء غير به دين الأنبياء وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسلهم. الرابعة قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها. الخامسة أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل، فالأول محبة الصالحين، والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره. السادسة تفسير الآية التي في سورة نوح. السابعة جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد. الثامنة أن فيه شاهد لما نقل عن السلف أن البدعة سبب الكفر. التاسعة معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل. العاشرة معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه. الحادية عشرة مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح.
قوله رحمه الله: الحادية عشرة مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح، وهو الشوق إلى العبادة، وهو الشوق إلى العبادة. فإن قوم نوح فعلوا ما فعلوا من العكوف عند قبور أولئك ليشوقهم تذكرهم إلى عبادة الله، ليشوقهم تذكرهم إلى عبادة الله، فحملهم ذلك على أن عبدوهم من دون الله.
نعم. الثانية عشرة معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها. الثالثة عشرة معرفة عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. الرابعة عشرة وهي أعجب وأعجب قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث ومعرفتهم بمعنى الكلام وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات واعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه هو الكفر المبيح للدم والمال. الخامسة عشرة التصريح أنهم لم يريدوا إلا الشفاعة. السادسة عشرة ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك.
قوله رحمه الله السادسة عشرة ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك، أي العلماء بحالهم لا بأمر الله، أي العلماء بحالهم لا بأمر الله، ممن كان يعرف صفة أولئك، ممن كان يعرف صفة أولئك، فصورها في تلك التماثيل، فصورها في تلك التماثيل، فإن العلماء بأمر الله لا يفعلون ما هو وسيلة إلى الشرك.
السابعة عشرة البيان العظيم في قوله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فصلوات الله وسلامه عليه على أن بلغ البلاغ المبين. الثامنة عشرة نصيحته صلى الله عليه وسلم إيانا بهلاك المتنطعين. التاسعة عشرة التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده.
قوله رحمه الله التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده، أي فيما اتفق لقوم نوح، فإن تلك التماثيل لم تعبد حتى نسي العلم، كما وقع التصريح به في حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه لما نسي العلم عبدوهم من دون الله، وفي رواية لما نسخ العلم عبدوهم من دون الله، قال ففيها بيان معرفة قدر وجوده، أي قدر وجود العلم أنه يحفظ توحيد الله في الناس، ومضرة فقده أنه ينشأ الشرك من غلبة الجهل على الناس.
العشرون أن سبب فقد العلم موت العلماء. قال المصنف رحمه الله باب الشفاعة.
مقصود الترجمة بيان برهان آخر من براهين التوحيد، بيان برهان آخر من براهين التوحيد، وهو ملك الله سبحانه للشفاعة، وهو ملك الله سبحانه للشفاعة، وأنه لا يشاركه فيها غيره، فمن ملكها حقيق بأن يعبد، فمن ملكها حقيق بأن يعبد، ومن لا يملكها فلا يستحق العبادة، ومن لا يملكها فلا يستحق العبادة. والمراد بالشفاعة عند علماء الاعتقاد الشفاعة عند الله، والمراد بالشفاعة عند علماء الاعتقاد الشفاعة عند الله، وهي شرعا سؤال الشافع الله، سؤال الشافع الله حصول نفع للمشفوع له، سؤال الشافع الله حصول نفع للمشفوع له. والنفع المراد يكون تارة جلبا لخير ويكون تارة دفعا لشر، والنفع المراد يكون تارة جلبا لخير ويكون تارة دفعا لشر.
قال رحمه الله وقول الله عز وجل وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وقوله قل لله الشفاعة جميعا. وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. قال أبو العباس رحمه الله نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. وقال له أبو هريرة رضي الله عنه من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه رحمه الله.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع نفيا لوجود شفيع يبتدئ الشفاعة دون إذن الله، نفيا لوجود شفيع يبتدئ الشفاعة دون إذن الله، فوجوده ممتنع لملك الله الشفاعة، فوجوده ممتنع لملك الله الشفاعة. والدليل الثاني قوله تعالى قل لله الشفاعة جميعا، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لله الشفاعة جميعا من وجهين، أحدهما حصر ملك الشفاعة في الله وحده، حصر ملك الشفاعة في الله وحده بتقديم ما حقه التأخير، بتقديم ما حقه التأخير، فإن قوله لله خبر والمبتدأ الشفاعة، فتقدير الكلام الشفاعة لله، وتقديم الخبر على المبتدأ من طرائق الحصر في لسان العرب، فملك الشفاعة لله وحده حصرا. والآخر في قوله جميعا تأكيدا لملك الله كل أفراد الشفاعة، تأكيدا لملك الله كل أفراد الشفاعة. والدليل الثالث قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله من ذا الذي يشفع عنده مع قوله إلا بإذنه، أي لا أحد يشفع عند الله حتى يأذن الله، أي لا أحد يشفع عند الله حتى يأذن الله، مما يدل على ملكه الشفاعة وحده، مما يدل على ملكه الشفاعة وحده، وأن غيره لا يملكها. والدليل الخامس أو الدليل الرابع قوله وكم من ملك في السماوات الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فالملائكة المقربون لا يملكون من الشفاعة شيئا ولا يبتدئونها حتى يأذن الله لمن يشاء ويرضى. والدليل الخامس قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله الآية والتي بعدها، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، نفيا حصول نفع بالشفاعة، نفيا حصول نفع بالشفاعة قبل وقوع الإذن من الله لأنه يملكها، قبل حصول إذن من الله لأنه يملكها. وهذه الأدلة الخمسة كلها المبينة ملك الله للشفاعة تنادي بجلاء أن من ملك الشفاعة هو الذي يعبد، وأن الذي لا يملكها لا يعبد، وهو الذي قصده المصنف من ترجمة الباب في بيان برهان توحيدي آخر سوى ما تقدم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى كلام ابن تيمية الحفيد أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام النميري رحمه الله، فهو المراد بالإطلاق عند ذكر هذه الكنية عند علماء التوحيد، فإذا وقع في كلامهم قال أبو العباس فإنهم يعنون أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية النميري، ويقع ذكره في كتب الفقهاء بقولهم تقي الدين، بقولهم تقي الدين، فالجاري في عرف علماء الاعتقاد من علماء التوحيد أنهم يذكرونه بالكنية، وأما في كتب الأصحاب من الحنابلة فإنهم يذكرونه بلقبه، والأولى الأول لأنه كان يكره هذا اللقب ويقول إن أهلي سموني به فغلب علي، لأن الألقاب المضافة إلى الدين أقل رتبتها الحكمية أن تكون مكروهة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير الآيات، الثانية صفة الشفاعة المنفية،
الثالثة قوله رحمه الله الثانية صفة الشفاعة المنفية. الشفاعة المنفية هي الخالية من إذن الله ورضاه، هي الخالية من إذن الله ورضاه.
الثالثة صفة الشفاعة المثبتة،
قوله رحمه الله الثالثة صفة الشفاعة المثبتة. الشفاعة المثبتة هي المشتملة على إذن الله ورضاه.
الرابعة ذكر الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود. الخامسة صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم أنه لا يبدأ بالشفاعة بل يسجد فإذا أذن له شفع. السادسة من أسعد الناس بها. السابعة أنها لا تكون لمن أشرك بالله. الثامنة بيان حقيقتها. قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت.
مقصود الترجمة بيان برهان آخر من براهين التوحيد، وهو خلوص ملك الشفاعة لله وحده، وهو خلوص ملك الشفاعة لله وحده. والفرق بين الترجمتين هذه والسابقة أن السابقة في بيان ملك الله الشفاعة، أن الترجمة السابقة في بيان ملك الله الشفاعة، وأن هذه الترجمة في تحقيق انفراده بملكها، في تحقيق انفراده بملكها. فتلك الشفاعة، فتلك الترجمة تعلم أن الله يملك الشفاعة، وربما توهم أنه يملكها ويملكها غيره، فأراد المصنف في هذه الترجمة أن يقرر خلوص الملك لله، وأنه لا يشاركه أحد ولو كان خير الخلق وهو محمد صلى الله عليه وسلم. والهداية المنفية في الآية هي هداية التوفيق والإلهام، والهداية المنفية في الآية هي هداية التوفيق والإلهام. وأما هداية التوفيق وهداية البيان والإرشاد، وأما هداية البيان والإرشاد فإنها له صلى الله عليه وسلم ولغيره، فإنها له صلى الله عليه وسلم ولغيره. قال الله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم.
قال رحمه الله: في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه أنه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إنك لا تهدي من أحببت، نفيا لملك هداية النبي صلى الله عليه وسلم عمه الذي أحبه وهو أبو طالب بن عبد المطلب، وهو أبو طالب بن عبد المطلب، نفيا لملك النبي صلى الله عليه وسلم هداية عمه الذي أحبه وهو أبو طالب بن عبد المطلب. فإذا كان لم يملك هدايته في الدنيا فهو لا يملك في الآخرة شيئا، فإذا كان لا يملك له في الدنيا شيئا فإنه لا يملك له في الآخرة شيئا. فالشفاعة ملكها خالص لله وحده، الشفاعة ملكها خالص لله وحده. فالدنيا دار الأملاك التي تدعى، فالدنيا دار الأملاك التي تدعى، وأما الآخرة فلا ملك فيها إلا لله وحده. والدليل الثاني حديث المسيب بن حزم رضي الله عنه وهو والد سعيد أنه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، فأنزل الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، تحقيقا لخلوص ملك الله سبحانه وتعالى الشفاعة، وأن خير الخلق وهو محمد صلى الله عليه وسلم لم يملك لعمه شيئا في الدنيا، فأدعى ألا يملك له شيئا في الآخرة، وأن ملك الشفاعة خالص لله، فلا يملك أحد منها شيئا إلا بتمليك الله له، فلا يملك أحد منها شيئا إلا بتمليك الله له. والشفعاء الذين جعلت لهم الشفاعة كالنبي صلى الله عليه وسلم والملائكة والأفراط وغيرهم لم يملكوها إلا بإذن الله ورضاه، لم يملكوها إلا بإذن الله ورضاه. فالله عز وجل هو الذي يملك الشفاعة فيهبها لمن يشاء، الله عز وجل هو الذي يملك الشفاعة فيهبها لمن يشاء.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى تفسير قوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء الآية. الثانية تفسير قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم الآية. الثالثة هي المسألة الكبيرة وتفسير قوله: قل لا إله إلا الله، بخلاف ما عليه من يدعي العلم. الرابعة أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الرجل: قل لا إله إلا الله، فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام.
قوله رحمه الله: الرابعة أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال للرجل: قل لا إله إلا الله، فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام، أي يعلمون أن مطلوب النبي صلى الله عليه وسلم قولها مع اعتقاد معناها والعمل بمقتضاه، أن مطلوب النبي صلى الله عليه وسلم قولها مع اعتقاد معناها والعمل بمقتضاها، لا مجرد لفظها كما توهمه من توهمه من المتأخرين الذين هم أجهل بأصل الإسلام من أبي جهل، فإن أبا جهل فهم معناها فامتنع عنه، وأما هؤلاء فإنهم يزعمون أنهم يقولون لا إله إلا الله ثم يقعون في الشرك، فيدعون غير الله، يستغيثون بغير الله، وينذرون لغير الله، فلم يفهموا حقيقة لا إله إلا الله.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الخامسة جده صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إسلام عمه. السادسة الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه. السابعة كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك. الثامنة مضرة أصحاب السوء على الإنسان. التاسعة مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر.
قوله رحمه الله: التاسعة مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر، أي إذا جعل قولهم حجة يرجع إليها عند التنازع، حجة يرجع إليها عند التنازع دون الرجوع إلى الكتاب والسنة، دون الرجوع إلى الكتاب والسنة. فالمضرة مخصوصة بهذا المحل، فالمضرة مخصوصة بهذا المحل، وإلا فالأصل في الإسلام الاقتداء بالأسلاف والأكابر، وإلا فالأصل في الإسلام الاقتداء بالأسلاف والأكابر. نعم.
العاشرة الشبهة للمبطلين في ذلك لاستدلال أبي جهل بذلك. الحادية عشرة الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم لأنه لو قالها لنفعت. الثانية عشرة التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين، لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره، فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين.
مقصود الترجمة بيان سبب وقوع الناس في الشرك مع ظهور براهين التوحيد، بيان سبب وقوع الناس في الشرك مع ظهور براهين التوحيد. فإن المصنف لما ذكر ما ذكر من براهين التوحيد البينة قصد أن يبين سبب وقوع الناس في الشرك مع ظهور تلك البراهين، فترجم بقوله: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. فمنشأ الشرك هو الغلو في الصالحين، لأن الصالح له قدر عند الله وعند الناس، لأن الصالح له قدر عند الله وعند الناس، فيبالغ من يبالغ من الناس في قدره حتى يرفعه فوقه، فيبالغ من يبالغ من الناس في قدره حتى يرفعه فوقه فيعبده من دون الله عز وجل. والغلو هو تجاوز الحد المأذون به شرعا على وجه الإفراط، هو تجاوز الحد المأذون به شرعا على وجه الإفراط. فإذا زاد العبد في القدر المأذون به شرعا فوق حده وقع في الغلو.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقال ابن القيم رحمه الله: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعابدوهم. وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثا.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا تغلوا في دينكم نهيا عن الغلو نهي تحريم، نهيا عن الغلو نهي تحريم. والغلو الذي كانوا فيه هو الغلو في الصالحين، والغلو الذي كانوا فيه هو الغلو في الصالحين من أنبيائهم وغيرهم، كغلوهم في عزير وعيسى بن مريم وأمه، فإنهم رفعوهم فوق رتبتهم حتى عبدوهم من دون الله عز وجل. والدليل الثاني قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، فإن هؤلاء كانوا رجالا صالحين في قوم نوح فغلوا فيهم حتى عبدوهم من دون الله. وذكر المصنف في تفسير الآية ما يبين هذا من كلام ابن عباس عند البخاري في صحيحه. والدليل الثالث حديث عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. الحديث رواه البخاري وهو عند مسلم بأصله لا لفظه، رواه البخاري وهو عند مسلم بأصله لا لفظه، ووجود أصله عنده يسوغ عزوه إليه، ووجود أصله عنده يسوغ عزوه إليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. والإطراء هو المبالغة في المدح بالوقوع في الكذب فيه، المبالغة في المدح بالوقوع بالكذب فيه، وهذا من الغلو، فمن جاوز الحد في مدح حتى كذب فقد غلا، فمن جاوز الحد في مدح حتى كذب فقد غلا، فنهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك نهي تحريم لسوء عاقبة الغلو على أهله. والدليل الرابع حديث إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وبيض المصنف لراويه من الصحابة، أي ترك له بياضا، وهو من حديث ابن عباس رضي الله عنه، رواه النسائي وابن ماجه وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله إياكم والغلو تحذيرا منه وتحريما له، أحدهما في قوله إياكم والغلو تحذيرا منه وتحريما له، والآخر في قوله: فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، إعلاما بأن الغلو سبب الهلاك، إعلاما بأن الغلو سبب الهلاك. ومن أبشع الغلو الغلو في الصالحين، ومن أبشع الغلو الغلو في الصالحين، لأنه يؤدي إلى الشرك الذي هو أعظم الضلال والهلاك، لأنه يؤدي إلى الشرك الذي هو أعظم الضلال وأعظم أسباب الهلاك. والدليل الخامس حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: هلك المتنطعون، أي الغالون، أي الغالون. فالتنطع هو الغلو، وأصله التقعر في الكلام، وأصله التقعر في الكلام، أي التكلف فيه حتى كأنه يخرجه من قعر فمه، أي التكلف فيه حتى كأنه يخرجه من قعر فمه. ثم استعمل اسما للغلو كله، ثم استعمل اسما للغلو كله. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم في الحديث بهلاك الغالين، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم بهلاك الغالين، ومن أشد الهلاك هلاك الغالين في الصالحين، فإنهم يقعون في الشرك.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام ورأى من قدرة الله وتقريبه للقلوب العجب. الثانية معرفة أول شرك حدث في الأرض أنه بشبهة الصالحين.
قوله رحمه الله: الثانية معرفة أول شرك حدث في الأرض أنه بشبهة الصالحين، أي فيما وقع في قوم نوح، أي فيما وقع في قوم نوح من تعلقهم بالصالحين من دون الله.
الثالثة معرفة أول شيء غير به دين الأنبياء وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسلهم. الرابعة قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها. الخامسة أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل، فالأول محبة الصالحين، والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيرا. السادسة تفسير الآية التي في سورة نوح. السابعة جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد. الثامنة أن فيه شاهد لما نقل عن السلف أن البدعة سبب الكفر. التاسعة معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل. العاشرة معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه. الحادية عشرة مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح.
قوله رحمه الله: الحادية عشرة مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح، وهو الشوق إلى العبادة، وهو الشوق إلى العبادة. فإن قوم نوح فعلوا ما فعلوا من العكوف عند قبور أولئك ليشوقهم تذكرهم إلى عبادة الله، ليشوقهم تذكرهم إلى عبادة الله، فحملهم ذلك على أن عبدوهم من دون الله.
الثانية عشرة معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها. الثالثة عشرة معرفة عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. الرابعة عشرة وهي أعجب وأعجب قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث ومعرفتهم بمعنى الكلام وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات، واعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه هو الكفر المبيح للدم والمال. الخامسة عشرة التصريح أنهم لم يريدوا إلا الشفاعة. السادسة عشرة ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك.
قوله رحمه الله: السادسة عشرة ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك، أي العلماء بحالهم لا بأمر الله، أي العلماء بحالهم لا بأمر الله، ممن كان يعرف صفة أولئك، ممن كان يعرف صفة أولئك فصورها في تلك التماثيل، فصورها في تلك التماثيل. فإن العلماء بأمر الله لا يفعلون ما هو وسيلة إلى الشرك.
السابعة عشرة البيان العظيم في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فصلوات الله وسلامه عليه على أن بلغ البلاغ المبين. 18 نصيحته صلى الله عليه وسلم إيانا بهلاك المتنطعين. 19 التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم، ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده.
قوله رحمه الله التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم، ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده، أي فيما اتفق لقوم نوح، فإن تلك التماثيل لم تعبد حتى نسي العلم، كما وقع التصريح به في حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه لما نسي العلم عبدوهم من دون الله، وفي رواية لما نسخ العلم عبدوهم من دون الله، قال ففيها بيان معرفة قدر وجوده، أي قدر وجود العلم أنه يحفظ توحيد الله في الناس، ومضرة فقده أنه ينشأ الشرك من غلبة الجهل على الناس. نعم.
20 أن سبب فقد العلم موت العلماء.